أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتني بالشك. إذا غسل المكلف المجنب الرأس والرقبة مثلا، أو غسل البدن ثم شك في صحة ذلك الغسل، فالشك هنا في الصحة، وجزما قد أتى به ولكن يشك من جهة مثلا أنه هل وصل الماء إلى كل الأجزاء أو لم يصل، فشكه في صحة غسل ذلك العضو، أو شك أنه غسله بالماء المطلق مثلا أو بالماء المضاف ونحو ذلك من أسباب الشك، فهو يجزم أنه أتى به ولكن يشك في صحته، فيبني على الصحة لأصالة الفراغ، فإنها تجري عند الفراغ من العمل، وتجري أيضا في أثناء العمل إذا كان الشك في صحة بعض الأجزاء، فيبني على الصحة. وهذه قاعدة عامة، كل عمل يشتمل على أجزاء وأنت أتيت ببعض الأجزاء وشككت في صحتها فتبني على الصحة، بلا فرق بين أن يكون شكك بعد الدخول في الجزء اللاحق أم كان قبل الدخول في الجزء اللاحق، فتبني على الصحة في الحالتين. كما إذا شككت في أن قراءتك لسورة الحمد أو للسورة التي بعدها هل كانت صحيحة أو ليست بصحيحة، أنت جزما قد قرأت ولكن تشك في صحة قراءتك، فتبني على الصحة بلا فرق بين أن يكون ذلك الشك بعد دخولك في الركوع أو قبل دخولك في الركوع، في الحالتين أنت تبني على صحة القراءة. وهكذا في المقام، من شك في غسله في صحة غسله لأحد الأعضاء فيبني على صحته سواء دخل في الجزء اللاحق أو لم يدخل به. لذا يقول: إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده. هنا الشك في الصحة والفساد. أما المسألة السابقة فكان الشك فيها يفترض في الإتيان بالغسل للعضو وعدم الإتيان به، في وجود الغسل وعدمه لا في صحته. هذه المسألة تفترض أن الشك في الصحة. قال: ثم شك في صحته وفساده لم يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله، فتبني على الصحة. أما المسألة السابقة كما قلنا تفترض أن الشك في أصل إتيان غسل ذلك العضو، فيحصل تفصيل بينما إذا دخل في الجزء اللاحق أو لم يدخل، وهنا تأتي قضية وقاعدة التجاوز تجري أو لا تجري. أما إذا كان الشك في الصحة فالجميع متفق على أن القاعدة تجري ويبنى على الصحة، لأنه لا يشترط في جريانها الدخول في الجزء اللاحق ولا يشترط الترتيب، فحينئذ سواء بنينا على أنه يوجد ترتيب بين أجزاء الوضوء أو لم نبنى على ذلك، القاعدة تجري بلا إشكال. مسألة 209 تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: إذا شك في الإتيان بغسل الجنابة وعدم الإتيان به، شخص كان مجنب ثم شك هل اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل، فيستصحب عدم غسله ويلزمه الإتيان بالغسل لما يعتبر فيه الغسل كالصلاة ونحوها. قال النقطة الأولى: إذا شك في الإتيان، مسألة 209، إذا شك في الإتيان بغسل الجنابة بنى على عدمه للاستصحاب، سابقا لم يغتسل والآن يشك فيستصحب عدم غسله، ويجب عليه الاغتسال لما يعتبر فيه الطهارة. النقطة الثانية: إذا شك في الغسل بعد الفراغ من الصلاة، هو مجنب وصلى وبعد أن فرغ من صلاته شك هل اغتسل أو لم يغتسل، فبالتالي سوف يشك في صحة صلاته، فإذا كان قد اغتسل فصلاته صحيحة، وإذا لم يغتسل فصلاته باطلة. فعلى أي شيء يبني؟ هل يبني على صحة الصلاة أم على بطلانها؟ الجواب: يحكم بصحة الصلاة، وذلك لقاعدة الفراغ، فإنه قد فرغ من الصلاة وشك في صحتها فيبني على صحتها. فإذا قاعدة الفراغ تجري هنا ويحكم بصحة الصلاة. النقطة: قال بل وإذا شك فيه في الغسل بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، لم تجب إعادة هذه الصلاة السابقة، هذه الصلاة التي أتى بها، قلنا لقاعدة الفراغ، ولكن هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ هذا ما يأتي في النقطة الرابعة. الآن لسنا بصدد الحديث عن أنه يغتسل أو لا يغتسل، سؤالنا عن الصلاة أنه يجب عليه أن يعيدها أو يحكم بصحتها. قلنا مقتضى قاعدة الفراغ أن الصلاة تكون صحيحة. النقطة الثالثة: ذكرنا في النقطة الثانية أنه إذا حصل الشك في غسل الجنابة بعد الصلاة فيحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، إلا هذه النقطة الثالثة، في حالة واحدة فإنه يلزم إعادة تلك الصلاة التي أتى بها. وما هي هذه الحالة التي يلزم فيها إعادة الصلاة التي أتى بها؟ هذه الحالة هي ما لو كانت الصلاة مؤقتة وحدث الشك في أثناء الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. هذه القيود الثلاثة إذا اجتمعت فالصلاة التي أتى بها يلزم إعادتها من باب الاحتياط على رأي سماعة السيد، وبعض الفقهاء يفتي بذلك ولا يحتاط. ما هي هذه الحالة؟ قلنا أن تكون الصلاة مؤقتة، ومعنى الصلاة مؤقتة أن الصلاة على قسمين، عندنا صلاة مؤقتة وهي كالصلوات اليومية فإنها محددة بوقت معين، وإذا فات ذلك الوقت تصير قضاء، هذه يعبر عنها بالصلاة المؤقتة. فصلاة الظهر مثلا وقتها من الزوال إلى غروب الشمس، هذه صلاة مؤقتة. وعندنا صلوات غير مؤقتة، وذلك كالصلوات اليومية عند فوات وقتها وتتحول إلى قضاء، فإن الصلاة القضائية ليس لها وقت محدد، وإنما يجوز لك الإتيان بها في أي وقت، وأنت لا يلزمك الإتيان بها أيضا على الفور، بل هي على التراخي تأتي بها إلا إذا وصل ذلك إلى حد التهاون في أداء الواجب. إذن الصلاة على قسمين: صلاة مؤقتة كالصلوات اليومية الأدائية، وصلوات غير مؤقتة. هنا نشترط أن تكون الصلاة مؤقتة كالصلوات اليومية، كصلاة الظهر، كصلاة العصر، في وقتها، يعني أن تكون أدائية. 2. القيد الثاني الذي نأخذه في هذه الحالة المستثنات هو أن يكون الشك في الوقت، يعني أن تشك أنك اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل، هذا شكك حصل بعد الصلاة ووقت الصلاة لا زال باقيا، كما لو كان شكك بعد صلاة الظهر في ساعة 2 مثلا وقتها لا زال باقي، فالشك في أنك اغتسلت أو لم تغتسل حصل في أثناء الوقت، هذا القيد الثاني. والقيد الثالث أن يصدر حدث أصغر بعد أداء الصلاة، بعد أن أكمل صلاة الظهر أحدث بالأصغر، خرج منه ريح أو بول، ثم شك بعد ذلك في أنه هل اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل. في مثل هذه الحالة إذا توفرت هذه القيود الثلاثة يلزمه إعادة الصلاة التي أتى بها كصلاة الظهر مثلا. خب، لماذا في هذه الحالة يلزم إعادة الصلاة كصلاة الظهر؟ قلنا صلاة الظهر هي مؤقتة، وإذا حصل الشك في أثناء الوقت ساعة 2 الظهر مثلا، وأيضا كان ذلك بعد صدور الحدث، بعد أن أكمل الصلاة خرج منه ريح مثلا، هنا في هذه الحالة يلزم إعادة صلاة الظهر من باب الاحتياط، واضح؟ إذا توفرت هذه القيود الثلاثة. وبلماذا يلزم إعادة تلك الصلاة التي أتى بها؟ ألا تجري قاعدة الفراغ هنا؟ الجواب أنه يلزم إعادة هذه الصلاة، بل أكثر من ذلك، يلزم أن يجمع المكلف بين أربعة أمور، بين أن يأتي بالغسل ويتوضأ ويعيد هذه الصلاة التي أتى بها، ويأتي بالصلاة اللاحقة، لأن أربعة أمور لابد أن يجمع بينها المكلف، وهذا فيما إذا صدر منه الحدث الأصغر فقط في هذه الصورة. أما إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر فيحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ. لماذا إذا صدر الحدث الأصغر يلزم الجمع بين هذه الأمور الأربعة، الغسل والوضوء وإعادة الصلاة التي أتى بها كصلاة الظهر والإتيان بالصلاة اللاحقة كصلاة العصر؟ ما هو السبب في ذلك؟ الجواب أن المكلف إذا صدر منه حدث أصغر بعد الصلاة التي أتى بها سوف يتشكل عنده علم إجمالي ببطلان إما قاعدة الفراغ التي أجراها في صلاة الأولى صلاة الظهر، أو ببطلان استصحابي عدم صدور الجنابة منه، بطلان استصحابي عدم الاغتسال عفوا، لأن المكلف كيف يصحح الصلاة السابقة صلاة الظهر التي أتى بها؟ يصححها بقاعدة الفراغ، والصلوات الآتية يلزمه أن يغتسل لها، لأن استصحاب عدم الاغتسال يجري، فلابد أن يغتسل حتى يأتي بصلاة العصر. إذا صدر منه حدث بعد صلاة الظهر سوف يحصل له علم إجمالي ببطلان إما قاعدة الفراغ التي أجراها في الصلاة الأولى صلاة الظهر، أو ببطلان استصحابي عدم الاغتسال. وإذا حصل له علم إجمالي ببطلان إما قاعدة الفراغ وإما الاستصحاب، فيلزمه حينئذ أن يجمع بين هذه الأمور الأربعة، إذ بالتالي إذا كانت قاعدة الفراغ باطلة فيجب عليه أن يغتسل ويأتي بصلاة الظهر الصلاة الأولى، وإذا كان الاستصحاب باطلا، استصحاب عدم الاغتسال، فيجب عليه أن يتوضأ لأنه محدث بالأصغر ويأتي بالصلاة اللاحقة ومقتضى اللي هي صلاة العصر، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين الأربعة، يغتسل ويعيد الظهر ويتوضأ ويأتي بالعصر، لأن ذلك العلم الإجمالي سوف يتشكل منه علم بالتكليف. فإنه بالتالي إذا كانت قاعدة الفراغ باطلة فيجب عليه أمران: يجب عليه أن يغتسل ويأتي بصلاة الظهر، وإذا كان الاستصحاب باطلا فيجب عليه أمران أيضا: أن يتوضأ ويأتي بصلاة العصر. وهذا الاستصحاب حيث هو هذا العلم الإجمالي حيث أنه منجز فيلزم الجمع بين الأمور الأربعة، وهذا بخلافه فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة الأولى التي أتى بها بعد صلاة الظهر، فإنه إذا لم يصدر منه حدث أصغر سوف لا يتشكل عند المكلف علم بالتكليف، لأنه على تقدير بطلان قاعدة الفراغ فيجب عليه أن يغتسل ويأتي بصلاة الظهر يعيدها. أما على تقدير بطلان الاستصحاب فلا يجب عليه الوضوء لأنه لم يحدث حسب الفرض، كما لا يجب عليه أن يغتسل لأنه بطلان الاستصحاب باطل، استصحاب عدم الاغتسال فليس بمجنب، فلا يجب عليه الاغتسال حينئذ، فلا يحصل له علم بالتكليف، بل الأمر يدور بين التكليف وعدمه، وهذا في الحقيقة شك بدوي فيرجع في مثله إلى البراءة. إذن نفرق بين ما إذا صدر الحدث الأصغر بعد الصلاة التي أتى بها فيحصل للمكلف علم إجمالي ببطلان إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب، وبالتالي يجب عليه أن يغتسل ويعيد الظهر، ويجب عليه أن يتوضأ ويأتي بالعصر، بخلاف ما إذا لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة التي أتى بها فلا يتشكل عنده مثل هذا العلم الإجمالي، لأنه على تقدير يلزمه الاغتسال والإتيان بالصلاة التي أتى بها سابقا إعادتها، وعلى تقدير آخر لا يجب عليه شيء. فمن هنا نجد أن سماحة السيد يفصل بين الحالتين، بينما إذا صدر حدث أصغر بعد الصلاة فقال الأحوط وجوبا إعادة تلك الصلاة التي أتى بها كصلاة الظهر، وبينما إذا لم يصدر منه حدث أصغر فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، لأنه لا يوجد علم إجمالي ببطلانها أو ببطلان الاستصحاب، فالموجود هو قاعدة الفراغ وحدها في الميدان فتجري وتصحح الصلاة التي أتى بها. واضح؟ وقلنا هذه الحالة يلزم أن تتوفر فيها ثلاثة قيود: الأول أن تكون الصلاة مؤقتة كصلاة الظهر، 2 أن يكون الشك في وقتها، إنما كما لو شك ساعة 2 مثلا، و3 أن يكون ذلك بعد صدور الحدث الأصغر منه بعد الصلاة، أما إذا لم يصدر الحدث الأصغر منه فيحكم بصحة صلاته. قال إلا بل وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، قلنا لقاعدة الفراغ هذا شنو؟ إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد هذه الصلاة، إلا هاي الاستثناء النقطة الثالثة، في حالة واحدة يجب على الأحواط إعادة الصلاة التي أتى بها وقاعدة الفراغ لا تجري. واضح؟ ما هي هذه الحالة؟ إلا إذا كانت يعني الصلاة مؤقتة وحدث الشك في الوقت، هذا القيد الثاني، وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإن الأحوط لزوما إعادتها حينئذ، يعيد هذه الصلاة التي أتى بها ولا تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ قلنا لتشكل علم إجمالي ببطلان إما الفراغ أو الاستصحاب، وبالتالي يلزمه الإتيان بهذه الأمور الأربعة. خب، لماذا سيدنا قيدت بأن يكون الشك في الوقت؟ هسه الصلاة مؤقتة اتضح مؤقتة، أن يكون الشك في والحدث الأصغر، لماذا فصل بين الحدث الأصغر وإذا لم يصدر الحدث الأصغر هم اتضح. قلنا إذا لم يصدر الحدث الأصغر لا يتشكل علم إجمالي، خلاف ما إذا صدر الحدث الأصغر بعد الصلاة فيتشكل علم إجمالي. خب لماذا قيدت بأن يكون الشك في الوقت؟ يعني إذا كان الشك خارج الوقت، كما لو شك في الليل مثلا، إذا كان الشك خارج الوقت فحينئذ يلزم إعادة الصلاة أو لا يلزم إعادتها؟ يقول لا يلزم إعادتها. لماذا سيدنا؟ يعني نقول وذلك باعتبار أنه إذا كان الشك خارج الوقت، كما إذا أتى بصلاة العصر مثلا وعندما خرج وقتها وأراد الدخول في صلاة المغرب شك في أنه هل اغتسل من الجنابة قبل صلاة العصر أو لم يغتسل منها، فهنا وإن حصل تعارض بين قاعدة الفراغ والاستصحاب، لأنه بالتالي سوف يعلم المكلف إما ببطلان قاعدة الفراغ أو بطلان الاستصحاب فيما لو صدر الحدث بعد صلاة العصر التي أتى بها، إلا أنه مع ذلك لا يجب عليه قضاء صلاة العصر، وذلك باعتبار أنه يقطع بسقوط أمرها، إما من جهة الامتثال أنه امتثل أمرها، كما إذا فرض أنه قد اغتسل قبلها وقد أتى بها فجزما قد امتثل أمرها، أو من جهة أنه يتعذر عليه امتثال أمرها لخروج وقتها، لأن القضاء بأمر جديد، القضاء قضاء الصلاة ليس بأمرها السابق بل هو بأمر جديد، فلو كان ثابتا فهو بأمر جديد، وموضوع القضاء هو اليقين بالفوت، أن يصدق عنوان الفوت، وعنوان الفوت غير محرص في المقام، الاحتمال أن المكلف قد اغتسل وأتى بصلاة العصر فلا يجزم يقينا أن صلاة العصر قد فاتته، واضح؟ وإذا لم يجزم بذلك لا يجزم بالفوت، وبالتالي لا يتحقق موضوع القضاء فلا يجب عليه القضاء، بخلاف ما إذا كان الشك في الوقت فإنه يجزم بوجود الأمر بها ويشك في أن ذمته فرغت من ذلك الأمر بامتثالها أو لم تفرغ، ولا يوجد ما يخرجه عن عهدة التكليف لأن الفراغ يعارضها الاستصحاب، فبالتالي مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يعيد الصلاة بعد أن يغتسل. فلهذا قيد سماحة السيد بأن يكون ذلك في الوقت، فإذا توفرت هذه القيود الثلاثة الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة التي أتى بها. لذا يقول إلا إذا كانت مؤقتة هذه الصلاة وحدث الشك في الوقت لا في خارجه، إذا كان في خارجه لا يجب إعادتها، وإذا كانت الصلاة غير مؤقتة كما لو كانت قضائية، واحد جاي يقضي صلاة وشك بعد أن قضى صلاة الظهر، بعدها شك في أنه هل اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل، نقول له صلاتك صحيحة، واضح؟ صدر بعدها الحدث أو لم يصدر، فإذا لابد تكون صلاة مؤقتة. اثنين، أن يكون الشك في الوقت، أما إذا كان خارج الوقت اتضح أنه لا يجب إعادتها. ثلاثة، أن يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، أما إذا لم يصدر بعد الصلاة فقلنا صلاته صحيحة تجري الفراغ، لا يعارضها ماذا؟ لا يعارضها بطلان الاستصحاب، واضح؟ إذا توفرت هذه القيود، هنا في هذه القيود الثلاثة يتشكل العلم الإجمالي، إذا خرم واحد من هذه القيود لا يتشكل علم إجمالي ببطلان إما الفراغ أو الاستصحاب. لذا يقول فإن الأحوط لزوما إعادتها حينئذ إعادة الصلاة. النقطة الرابعة، إلى هنا قد اتضح لنا بأن من أتى بالصلاة ثم شك في أنه هل اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل، قلنا إذا لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة فيحكم بصحة صلاته، أما إذا صدر الحدث الأصغر بعد الصلاة وكانت مؤقتة وكان الشك في الاغتسال وعدمه في الوقت فهنا الأحوط وجوبا أن يعيد تلك الصلاة. سؤالنا عن الغسل في الحالتين، سواء قلنا بإعادة الصلاة أو لم نقل بها، جرت الفراغ أو لم تجري. هسا السؤال عن من يكون؟ عن الاغتسال. سابقا كنا نسأل هل يجب إعادة تلك الصلاة التي أتى بها أو لا يجب؟ قلنا عدنا حالتين، مرة لا يجب لأن الفراغ تجري، ومرة يجب الإعادة من باب الاحتياط لأن الفراغ لا تجري إذا توفرت القيود الثلاث. هنا نأتي نسأل عن الغسل، هذا الغسل يجب أن يأتي به أو لا يجب أن يأتي به؟ غسل علما للصلوات اللاحقة الآتية. خب الفراغ لما تجري تقول له صلاتك صحيحة، بس ما تقول له غسلك صحيح، ما تقول له تجبت الغسل. خب فمقتضى استصحاب عدم الاغتسال يثبت أنه لم يغتسل، سابقا لم يغتسل والآن يشك اغتسل أو لا، خذ استصحاب يقول له لم تغتسل، فيجب عليه أن يغتسل للصلوات اللاحقة ولكل ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، مو بس الصلاة، للطواف أيضا يغتسل، لمس كتابة المصحف أيضا يغتسل. واضح؟ إذا مقتضى جريان الاستصحاب استصحاب عدم الاغتسال، مقتضى ذلك هو وجوب الاغتسال لكل ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، وهذه هي النقطة الرابعة. لذا يقول ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته كالصلاة أو جوازه كدخول المساجد، كدخول المساجد أو مس كتابة المصحف، فإنه لا يجوز للمجنب أن يدخل المسجد أو يمس كتابة المصحف، وهذا جوازه متوقف كما تقدم، أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها، حتى مثل مس كتابة القرآن لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن إلا بعد أن يغتسل. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.